بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
موارد الظمآن لدروس الزمان الجزء الثاني. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مخلصا بها قلبه يصدق بها لسانه، إلا فتق الله له السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض، وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤاله، وهي الكلمة التي يصدق الله قائلها، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه، وقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، قال الله لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد، وإذا قال العبد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي، وكان يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار، وهي أفضل ما قاله النبيون كما ورد ذلك في دعاء عرفة، وهي أفضل الذكر كما في حديث جابر المرفوع: أفضل الذكر لا إله إلا الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أحب كلمة إلى الله لا إله إلا الله، لا يقبل الله عملا إلا بها، وهي أفضل الأعمال وأكثرها تضعيفا وتعدل عتق الرقاب وتكون حرزا من الشيطان، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، وكتب له 100 حسنة، ومحي عنه 100 سيئة، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا واحد عمل أكثر من ذلك. وورد أن من قالها 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وفي الترمذي عن عمر مرفوعا: من قالها إذا دخل السوق وزاد فيها يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة ورفع له 1000 درجة. وفي رواية: يبنى له بيت في الجنة. ومن فضائلها أنها أمان من وحشة القبر وهول المحشر، كما في المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم، وكأني بأهل لا إله إلا الله ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وفي حديث مرسل: من قال لا إله إلا الله الملك الحق المبين كل يوم 100 مرة كانت أمانا من الفقر وأنسا من وحشة القبر، واستجلب به الغنى، واستقرع به باب الجنة، وهي شعار المؤمنين إذا قاموا من قبورهم. ومن فضائلها أنها تفتح لقائلها أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. وفي الصحيحين عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة منامه الطويل، وفيه قال: رأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فأغلقت دونه، فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة. ومن فضائلها أن أهلها وإن دخلوا النار بتقصيرهم في حقوقهم فإنهم لابد أن يخرجوا منها. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لا أخرجن منها من قال لا إله إلا الله، انتهى. قال ابن القيم رحمه الله: أصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله، كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله، وكل إرادة تمنع كمال حب الله ورسوله وتزاحم هذه المحبة فإنها تمنع كمال التصديق، فهي معارضة لأصل الإيمان أو مضاعفة له. فإن قويت حتى عارضت أهل الحب أصل الحب والتصديق كانت كفرا أو شركا أكبر، وإن لم تعارضه قدحت في كماله وأثرت فيه ضعفا وفتورا في العزيمة والطلب، وهي تحجب الواصلة وتقطع الطالب وتنكي الراغب. فلا تصلح الموالاة إلا بالمعاداة، كما قال تعالى عن إمام الحنفاء المحبين أنه قال لقومه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فلم تصلح لخليل الله هذه الموالاة والخلة إلا بتحقيق هذه المعاداة، فإن ولاية الله لا تصح إلا بالبراءة من كل معبود سواه. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني بريء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني بريء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. أي جعل هذه الموالاة لله والبراءة من كل معبود سواه كلمة باقية في عقبه يتوارثها الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض، وهي كلمة لا إله إلا الله، وهي التي ورثها إمام الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة، وهي الكلمة التي قامت بها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وعليها أسست الملة ونصبت القبلة وجردت سيوف الجهاد، وهي محض حق الله على جميع العباد، وهي الكلمة العاصمة للدم والمال والذرية في هذه الدار والمنجية من عذاب القبر وعذاب النار، وهي المنشود الذي لا يدخل أحد الجنة إلا به، والحبل الذي لا يصل إلى الله من لم يتعلق بسببه، وهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وبها وبها انقسم الناس إلى شقي وسعيد ومقبول وطريد، وبها انفصلت دار الكفر من دار السلام، وتميزت دار النعيم من دار الشقاء والهوان، وهي العمود الحامل للفرد والسنة. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وروح هذه الكلمة وسرها إفراد الرب جل ثناؤه وتقدست أسماؤه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره بالمحبة والإجلال والتعظيم والخوف والرجاء وتوابع ذلك من التوكل والإنابة والرغبة والرهبة، فلا يحب سواه، بل كل ما كان يحب غيره فإنما هو تبع لمحبته، وكونه وسيلة إلى زيادة محبته، ولا يخاف سواه ولا يرجى سواه ولا يتوكل إلا عليه ولا يرغب إلا إليه ولا يرهب إلا منه ولا يحلف إلا باسمه ولا ينذر إلا له ولا يتاب إلا إليه ولا يطاع إلا أمره ولا يطاع إلا أمره ولا يحتسب إلا به ولا يستعان في الشدائد إلا به ولا يتجأ إلا إليه ولا يسجد إلا له ولا يذبح إلا له وباسمه. يجتمع ذلك في حرف واحد هو ألا يعبد بجميع أنواع العبادة إلا هو. فهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. ولهذا حرم الله على النار أن تأكل من شهد أن لا إله إلا الله حقيقة الشهادة، ومحال أن يدخل النار من تحقق بحقيقة هذه الشهادة وقام بها، كما قال تعالى والذين هم بشهاداتهم قائمون، فيكون قائما بشهادته في باطنه وظاهره وفي قلبه وقالبه، فإن من الناس من تكون شهادته ميتة، ومنهم من تكون نائمة إذا نبهت انتبهت، ومنهم من تكون مضطجعة، ومنهم من تكون إلى القيام أقرب، وهي في القلب بمنزلة الروح في البدن، فروح ميتة وروح مريضة إلى الموت أقرب، وروح إلى الحياة أقرب، وروح صحيحة قائمة بمصالح البدن. وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجدت روحه لها روحا. فحياة هذه الروح بهذه الكلمة، فكما أن حياة البدن بوجود الروح فيه، وكما أن من مات على هذه الكلمة فهو في الجنة يتقلب فيها. فمن عاش على تحقيقها والقيام بها فروحه تتقلب في جنة المأوى وعيشها أطيب عيش. قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالجنة مأواه يوم اللقاء، وجنة المعرفة والمحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والفرح به والرضا عنه، وبه مأوى روحه في هذه الدار. فمن كانت هذه الجنة مأواه ها هنا كانت جنة الخلد مأواه يوم المعاد. ومن حرم هذه الجنة ومن حرم هذه الجنة فهو لتلك الجنة أشد حرمانا. والأبرار في نعيم وإن اشتد بهم العيش وضاقت بهم الدنيا، والفجار في جحيم وإن اتسعت عليهم الدنيا. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وطيب الحياة جنة الدنيا. قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فأي نعيم أطيب من شرح الصدر؟ وأي عذاب أشد من ضيق الصدر؟ وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. فالمؤمن المخلص لله من أطيب الناس عيشا وأنعمهم بالا وأشرحهم صدرا وأسرهم قلبا. وهذه جنة عاجلة قبل الجنة الآجلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ومن هذا قوله: وقد سألوه عن وصاله في الصوم وقال: إني لست كهيئتكم، إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ما يحصل له من الغذاء عند ربه يقوم مقام الطعام والشراب الحسي، وأن ما يحصل له من ذلك أمر مختص به لا يشركه فيه غيره، لا يشركه فيه غيره. فإذا أمسك عن الطعام والشراب فله عوض عنه، يقوم مقامه وينوب منابه ويغني عنه، كما قيل: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به، ومن حديثك في أعقابها حادي، إذا اشتكت من كلام السير أوعدها روح اللقاء فتحيا عند ميعادي. وكلما كان وجود شيء أنفع للعبد وهو إليه أحوج كان تألمه بفقده أشد، وكلما كان عدمه أنفع كان تألمه بوجوده أشد. ولا شيء على الإطلاق أنفع للعبد من إقباله على الله واشتغاله بذكره وتنعمه بحبه وإيثاره لمرضاته، بل لا حياة له ولا نعيم ولا سرور ولا بهجة إلا بذلك. فعدمه آلم شيء له وأشد عذابا عليه، وإنما تغيب الروح عن شهود هذا الألم والعذاب لاشتغالها بغيره واستغراقها في ذلك الغير، فتغيب به عن شهود ما هي فيه من ألم العقوبة بفراق أحب شيء إليها وأنفعه لها. وهذا بمنزلة السكران المستغرق في سكره الذي احترقت داره وأمواله وأهله وأولاده، وهو لاستغراقه في السكر لا يشعر بألم ذلك الفوات وحسرته، حتى إذا صحى وكشف عنه غطاء السكر وانتبه من رقدة الخمر فهو أعلم بحاله حينئذ. وهكذا الحال سواء عند كشف الغطاء ومعاينة الطلائع الآخرة والإشراف على مفارقة الدنيا، وهكذا الحال سواء عند كشف الغطاء ومعاينة الطلائع الآخرة والإشراف على مفارقة الدنيا والانتقال منها إلى الله، بل الألم والحسرة والعذاب هناك أشد بأضعاف أضعاف ذلك. فإن المصاب في الدنيا يرجو جبر مصيبته في الدنيا بالعوض، ويعلم أنه قد أصيب بشيء زائل لا بقاء له، فكيف بمن مصيبته بما لا عوض عنه ولا بدل منه ولا نسبة بينه وبين الدنيا جميعها. فلو قضى الله سبحانه بالموت من هذه الحسرة والألم لكان العبد جديرا به، وإن الموت ليعد أكبر أمنيته وأكبر حسراته. هذا لو كان الألم على مجرد الفوات، كيف وهناك من العذاب على الروح والبدن أمور كثيرة مما لا يقدر قدره. فتبارك من حمل هذا الخلق الضعيف هذين الألمين العظيمين اللذين لا تحملهما الجبال الرواسي. فأعرض على نفسك الآن أعظم محبوب لك في الدنيا، بحيث لا تطيب لك الحياة إلا معه، فأصبحت وقد أخذ منك وحيل بينك وبينه أحوج ما كنت إليه. كيف يكون حالك هذا ومنه كل عوض؟ فكيف بمن لا عوض عنه؟ كما قيل: وما ضرني إتلاف عمري كله إذ المراضي الله أصبحت حائرا إذ المراض الله أصبحت حائزا. وفي الأثر الإلهي ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب، ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. انتهى كلامه رحمه الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ولا تجعل علمنا وبالا علينا. اللهم قوي معرفتنا بك وبأسمائك وصفاتك، ونور بصائرنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا يا رب العالمين. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ سليمان ابن سحمان رحمه الله: رسائل إخوان الصفاء والتودد إلى كل ذي قلب سليم موحد. ومن بعد حمد الله والشكر والثنى صلاة وتسليما على خير مرشد وآل وصحب، والسلام عليكم بعد وميض البرق أهل التودد، بعد وميض البرق أهل التودد، وبعد فقد طم البلاء وعمنا من الجهل بالدين القويم المحمد. بما ليس نشكو كشفه وانتقادنا لغير الإله الواحد المتفرد. ولم يبق إلا النزر في كل بلدة يعاديهم من أهلها كل معتدي. فهبوا عباد الله من نومة الردى إلى الفقه في أصل الهدى والتجرد. وقد عنا أن نهدى إلى كل صاحب نبيدا من الأصل الأصيل الموطد. فدينك ما نهدي، فهل أنت قابل لذلك أم قد غين قلبك بالددي تروق لك الدنيا ولذات أهلها كأن لم تصر يوما إلى قبر ملحد. فإن رمت أن تنجو من النار سالما وتحظى بجنات وخلد مؤبد، وروح وريحان وارفه حبرة وحور حسان كاليواقيت خرد. فحقق لتوحيد العبادة مخلصا بأنواعها لله قصدا وجرد. وأفرده بالتعظيم والخوف والرجاء وبالحب والرغبة إليه وجرد. وبالنذر والذبح الذي أنت ناسك، ولا تستغث إلا بربك تهتدي، ولا تستعن إلا به وبحوله له خاشيا بل خاشعا في التعبد. ولا تستعذ إلا به لا بغيره، وكلا إذا بالله في كل مقصد. إليه منيبا تائبا متوكلا عليه، وثق بالله ذي العرش ترشد. ولا تدع إلا الله لا شيء غيره، فداع لغير الله غاو ومعتدي. وفي صرفها أو بعضها الشرك قد أتى، فجانبه واحذر أن تجيء بمؤيدي. وهذا الذي فيه الخصومة قد جرت على عهد نوح والنبي محمد ووحده في أفعاله جل ذكره، مقرا بأن الله أكمل سيدي، هو الخالق المحيي المميت مدبر، هو المالك الرزاق فاسأله واجتدي إلى غير ذا من كل أفعاله التي أقر ولم يجحد بها كل ملحد. ووحده في أسمائه وصفاته ولا تتأولها كرأي المفند فليس كمثل الله شيء ولا له سمي. وقل لا كفو لله تهتدي. وذا كله معنى شهادة أنه إله الورى حقا بغير تردد. فحقق لها لفظا ومعنى فإنها لنعم الرجا يوم اللقاء للموحد. هي العروة الوثقى فكن متمسكا بها مستقيما في الطريق المحمدي. فكن واحدا في واحد ولواحد تعالى ولا تشرك به أو تندد. ومن لم يقيدها بكل شروطها كما قاله لأعلام من كل مهتدي. فليس على نهج الشريعة سالكا ولكن على آراء كل مندد. فأولها العلم المنافي لضده من الجهل. إن الجهل ليس بمسعد. فلو كان ذا علم كثير وجاهل بمدلولها يوما فبالجهل مرتدي. فلو كان ذا علم كثير وجاهل بمدلولها يوما فبالجهل مرتدي. ومن شرطها وهو القبول وضده هو الرد فافهم ذلك القيد ترشدي. كحال قريش حين لم يقبلوا الهدى وردوه لما أنعتوا في التمرد. وقد علموا منها المراد وأنها تدل على توحيده والتفرد. فقالوا كما قد قاله الله عنهم بسورة صاد فاعلما ذاك تهتدي. فصارت به أموالهم ودماؤهم حلالا وأغناما لكل موحد. وثالثها الإخلاص فاعلم وضده وهو الشرك بالمعبود من كل ملحد. كما أمر الله الكريم نبيه بسورة تنزيل الكتاب الممجد. ورابعها شرط المحبة فلتكن محبا لما دلت عليه من الهدي. وإخلاص أنواع العبادة كلها كذا النفي للشرك المفند والبدي. ومن كان ذا حب لمولاه إنما يتم بحب الدين دين محمد. فعاد الذي عاد لدين محمد ووال الذي والاه من كل مهتدي. وأحبب رسول الله أكمل من دعا إلى الله والتقوى وأكمل مرشدي. أحب من الأولاد والنفس بل ومن جميع الورى والمال من كل أتلدي. وطارفه والوالدين كليهما بآبائنا والأمهات فنفتدي. وأحبب لحب الله من كان مؤمنا وأبغض لبغض الله أهل التمرد. وما الدين إلا الحب والبغض والولى كذاك البرى من كل غاو ومعتدي. وخامسها فالانقياد وضده هو الترك للمأمور أو فعل مفسد. فتنقاد حقا بالحقوق جميعها وتعمل بالمفروض حتما وتقتدي. وتترك ما قد حرم الله طائعا ومستسلما لله بالقلب ترشدي. فمن لم يكن لله بالقلب مسلما ولم يكن طوعا بالجوارح ينقضي. فليس على نهج الشريعة سالكا وإن خال رشدا ما أتى من تعبدي. وسادسها وهو اليقين وضده هو الشك في الدين القويم المحمدي. ومن شك فليبكي على رفض دينه. ويعلم أن قد جاء يوما بمؤيدي، ويعلم أن الشك ينفي يقينها، فلا بد فيها باليقين المؤكد بها قلبه مستيقنا جاء ذكره عن السيد المعصوم أكمل مرشدي. ولا تنفع المرء الشهادة فعلما إذا لم يكن مستيقنا ذا تجردي. وسابعها الصدق المنافي لضده من الكذب الداعي إلى كل مفسد. وعارف معناها إذا كان قابلا لها عاملا بالمقتضى فهو مهتدي، وطابق فيها قلبه للسانه، وعن واجبات الدين لم يتبلد. ومن لم تقم هذه الشروط جميعها بقائلها يوما فليس على الهدي. إذا صح هذا واستقر فإنما حقيقته الإسلام فاعلمه ترشدي. وإن له فاحذر هديت نواقضا، فمن جاء منها ناقضا فليجدد. فقد نقض الإسلام وارتد واعتدى وزاغ عن السمحاء فليتشهد. فمن ذاك شرك في العبادة ناقض وذبح لغير الواحد المتفرد، كمن كان يغدو للقباب بذبحه وللجن فعل المشرك المتمرد، وجاعل بين الله بغيا وبينه وصائط يدعوهم فليس بمهتدي، ويطلب منهم بالخضوع شفاعة إلى الله والزلفى لديه ويجتدي. وثالثها من لم يكفر لكافر، ومن كان في تكفيره ذا تردد. وصحح عمدا مذهب الكفر والردى، وذا كله كفر بإجماع من هدي. ورابعها فالاعتقاد بأنما سوى المصطفى الهادي وأكمل مرشدي. لأحسن حكما في الأمور جميعها وأكمل من هدي النبي محمد، كحالة كعب وابن أخطب، والذي على هديهم من كل غاو ومعتدي. وخامسها يا صاح من كان مبغضا لشيء أتى من هدي أكمل سيدي، فقد صار مرتدا وإن كان عاملا بما هو ذا بغض له فليجدد. وذلك بالإجماع من كل مهتد، وقد جاء نص ذكره في محمد. وسادسها من كان بالدين هازئا ولو بعقاب واحد متفرد. وحسن ثواب الله للعبد فلتكن على حذر من ذلك القيل ترشدي. وقد جاء نص في براءة ذكره، فراجعه فيها عند ذكر التهدد. وسابعها من كان للسحر فاعلا كذلك راض فعله لم يفند. وفي سورة الزهراء نص مصرح بتكفيره، فاطلبه من ذاك تهتدي. ومنه لعمر الصرف والعطف فاعلما أخي حكم هذا المعتد المتمرد. ومنه لعمر الصرف والعطف فاعلما أخي حكم هذا المعتد المتمرد. وثامنها وهي المظاهرة التي يعان بها الكفار من كل ملحد على المسلمين الطائعين لربهم، عياذا بك اللهم من كل مفسد. ومن يتولى كافرا فهو مثله، ومنه بلا شك به أو تردد، كما قاله الرحمن جل جلاله وجاء عن الهادي النبي محمد. وتاسعها وهو اعتقاد مضلل، وصاحبه لا شك بالكفر مرتدي كمعتقد أن ليس حقا وواجبا عليه اتباع المصطفى خير مرشدي. فمن يعتقد هذا الضلال وأنه يسعه خروج عن شريعة أحمد، كمن كان هذا في شريعة من خلا كصاحب موسى حيث لم يتقيد، هو الخضر المقصوص في الكهف ذكره وموسى كليم الله فافهم لمقصدي. وهذا اعتقاد للملاحدة الأولى مشائخ أهل الاتحاد المفند كنحو ابن سينا وابن سبعين والذي يسمى ابن رشد والحفيد الملدد وشيخ كبير في الضلالة صاحب وشيخ كبير في الضلالة صاحب الفصوص ومن ضاهاهم في التمرد. وعاشرها الإعراض عن دين ربنا فلا يتعلمه فليس بمهتدي. ومن لم يكن يوما من الدهر عاملا به فهو في كفرانه ذو تعمد. ولا فرق في هذه النواقض كلها إذا رمت أن تنجو وللحق تهتدي. هنالك بين الهزل والجد فعلما ولا راهب منهم لخوف التهدد هنالك بين الهزل والجد فعلما ولا راهب منهم لخوف التهدد سوى المكره المضهود أن كان قد أتى هنالك بالشرط الأطيد المؤكد. وحاذر هداك الله من كل ناقض سواها وجانبها جميعا لتهتدي. وكن باذلا للجد والجهد طالبا وسر ربك التثبيت أي موحد. وإياه فرغ في الهداية للهدى لعلك أن تنجو من النار في غد. وصل إلهي ما تألق بارق وما وخدت قود بمور معبد. تأم إلى البيت العتيق وما سرى نسيم الصبا أو شاق صوت المغرد. وما لاح نجم في دجى الليل طافح ومن هل صوب في عوال ووهد. على السيد المعصوم أفضل مرسل وأكرم خلق الله طرا وأجود. وآل وأصحاب ومن كان تابعا صلاة دواما في الرواح وفي الغد. نبذة من زهده صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهد الناس. ويكفيك في تعريف ذلك أن فقره كان صلى الله عليه وسلم فقرا اختياريا لا فقرا اضطراريا، لأنه صلى الله عليه وسلم فتحت عليه الفتوح وجلبت إليه الأموال ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في نفقة عياله وهو يدعو اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وقالت عائشة رضي الله عنها ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام تباعا من خبز حتى مضى لسبيله ولو شاء لأعطاه الله ما لا يخطر ببال. وعنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا شاة ولا درهما ولا بعيرا ولقد مات وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي. وقال لي إني عرض علي ربي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت لا يا رب أجوع يوما وأشبع يوما، فأما اليوم الذي أجوع فيه فأتضرع إليك وأدعوك، وأما اليوم الذي أشبع فيه فأحمدك وأثني عليك. وعنها قالت إن كنا آل محمد لنمكث شهرا ما نستوقد نارا إن هو إلا التمر والماء. وعنها قالت لم يمتلئ جوف النبي صلى الله عليه وسلم شبعا قط، ولم يبث إلى أحد شكوى. وكانت الفاقة أحب إليه من الغنى، وإن كان ليظل جائعا يلتوي طول ليلته من الجوع، فلا يمنعه من صيام يوم ولو شاء لسأل ربه جميع كنوز الأرض وثمارها ورغد عيشها. ولقد كنت أبكي له رحمة مما أرى به، وأمسح بيدي على بطنه مما به من الجوع، وأقول نفسي لك الفدا ولو تبلغت من الدنيا بما يقوتك. فيقول لعائشة: يا عائشة، مالي ولا الدنيا، إخواني أولي العزم من الرسل صبروا على ما هو أشد من هذا، فمضوا على حالهم فقدموا على ربهم وأكرم مآبهم وأجزل ثوابهم، وأجدني أستحي إن ترفهت في معيشتي أن يقصرني غدا دونهم، وما من شيء أحب إلي من اللحوق بإخواني وأخلائي. قالت: فما أقام بعد إلا شهرا ثم توفي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قط غداء لعشاء، ولا عشاء قط لغداء، ولا اتخذ من شيء زوجين، لا قميصين ولا ردائين ولا إزارين، ومن النعال ولا رؤيا قط فارغا في بيته، إما يخصف نعلا لرجل مسكين أو يخيط ثوبا لأرملة. وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن فاطمة عليه السلام جاءت بكسرة خبز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذه الكسرة يا فاطمة؟ قالت: قرص خبزته فلم تطب نفسي حتى آتيك بهذه الكسرة. فقال: أما إنه أول طعام دخل فما أبيك منذ 3 أيام. وروى مسلم عن النعمان قال: ذكر عمر ما أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن كان ليمر بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأهلة ما يسرج في بيت أحد منهم سراج ولا يوقد فيه نار، إن وجدوا زيتا ادهنوا به، وإن وجدوا ودكا أكلوه. رواه أبو يعلى ورواته ثقات. وعن عبد الله بن مسعود قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، قلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء. فقال: مالي ولا الدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه ابن ماجة والترمذي وحسنه.
من فضلك تابع بقية المادة.